والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب أي وقت يخطب يوم النحر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي أخبرنا مروان عن هلال بن عامر المزني حدثني رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. رافع بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، يعني حينما ارتفعت الشمس. فهذا فيه بيان وقت خطبته صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء. قال الشارح رحمه الله: أي بيضاء يخالطها قليل سواد. شهباء بيضاء يخالطها قليل سواد. وعلي رضي الله عنه يعبر عنه يعني يبلغ عنه، والناس بين قائم وقاعد، من الناس من هو قائم ومن الناس من هو قاعد. باب ما يذكر في خطبته بمنى. باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدثنا مسدد أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، ووضع إصبعيه السبابتين في أذنيه، ثم قال بحصى الحذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد رضي الله عنهم، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد رضي الله عنهم، ثم نزل الناس بعد ذلك. عبد الرحمن ابن معاذ التيمي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا. الله تعالى أسمعهم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. ونحن في منازلنا أي في مكاننا. فطفق أي جعل صلى الله عليه وسلم يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، قال الشارع يعني المكان الذي ترمى فيه الجمار، يعني حتى وصل إلى الجمار، فوضع إصبعيه السباحتين في السبابتين في أذنيه، هذه السبابة وهذه السبابة، وضع السبابتين في أذنيه، ثم قال بحصى الحذف، أي أرمي الجمرة بمثل حصى الحذف، يعني كما ذكر الفقهاء رحمهم الله أكبر من الحمص ودون الفول، هكذا ترمى الجمار بمثل هذه الحصى. وأما المبالغة ورمي الجمار بحصى كبار هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، الغلو مجاوزة الحد، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكما سمعتم مرارا أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله، ورمي الجمار عبادة، ترمي الجمرة تقول الله أكبر الله أكبر. وأما ما يفعله الجهال من السب واللعن هذا منكر ولا يجوز، شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله. الشيطان ليس هناك بين الحجارة كما يظن الجهال، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا بد من السكينة والرفق، لا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه، بل يرمي الجمرة تقربا إلى الله برفق وهدوء. قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين رضي الله عنهم فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار رضي الله عنهم فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله في مقدم المسجد أي مسجد الخير الذي بمنى، ولعل المراد بالمقدم الجهة، أي جهة مقدم المسجد. ثم نزل الناس، قال وفي نسخة من سنن أبي داود ثم نزل بتشديد الزاي، يعني ثم نزل الناس أي أشار إليهم أن ينزلوا في أماكن حددها صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، أيام منى أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعد. والأحاديث الأخرى مصرحة بيوم النحر، فيحمل المطلق على المقيد ويتعين يوم النحر. وتقدم أنه خطب يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني عشر أوسط أيام التشريق، خطب يوم النحر وخطب يوم 12 أوسط أيام التشريق لبيان مناسك الحج وإرشادهم صلى الله عليه وسلم. باب يبيت بمكة ليالي منى. حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، أخبرنا يحيى عن ابن جريج، حدثني حرير أو أبو حرير، الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموال الناس، يعني نتجر، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، أي لحفظ المال. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. النبي صلى الله عليه وسلم بات ليالي التشريق بمنى وظل بمنى صلوات الله وسلامه عليه. والمبيت بمنى ليالي التشريق من واجبات الحج إلا من رخص له كما يأتي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال الشارع من أجل سقايته، أي التي بالمسجد الحرام المملوءة من ماء زمزم المندوب الشرب منها عقب طواف الإفاضة وغيره. إذا لم يتيسر الشرب من البئر للخلق الكثير، وهي الآن بركة وكانت حياضا في يد قصي، كانوا صنعوا حياض يملؤونها بماء زمزم ويجعلون فيها زبيب أو تمر ويسقون الناس ابتغاء وجه الله تعالى، وكانت حياضا في يد قصي، ثم منه لابنه عبد مناف، ثم منه لابنه هاشم، ثم منه لابنه عبد المطلب، ثم منه لابنه العباس رضي الله عنه، ثم منه لابنه عبد الله رضي الله عنهما، ثم منه لابنه علي رضي الله عنه، وهكذا إلى الآن لهم نواب يقومون بها. قالوا وهي لآل عباس أبدا. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا عمل صالح وفيه خدمة لحجاج بيت الله الحرام. قال بعض العلماء رحمهم الله يجوز لمن هو مشغول بالاستقاء من سقاية العباس لأجل الناس، لأجل أن يشرب الناس، أن يترك المبيت بمنى ليالي مكة ويبيت بمكة. ولمن له عذر شديد أيضا، ولمن له عذر شديد كإنسان لديه مريض ليس عنده من يمرضه، فهذا عذر، فيجوز لأهل الأعذار أن يتركوا المبيت بمنى، لأهل الأعذار لا لأجل الدنيا، لأجل الأعذار، من كان معذورا عنده مريض ليس له من يمرضه أو نحو ذلك من الأمور الاضطرارية، ومن كان له عذر شرعي يجوز له أن يترك المبيت ليالي منى. وأما من ترك المبيت ليالي منى من غير عذر فإن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. قال رحمه الله تعالى حدثنا باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم وحديث أبي معاوية أتم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعة، يعني لم يقصر. فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدرا من إمارته، أي وصليت ركعتين مع عثمان في بداية خلافته ثم أتمها. زاد من ها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق. قال الشارح أي اختلفت، فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر. فلوجدت أحببت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، يعني كان يصلي مع أمير المؤمنين عثمان، ولكنه كان يقول فلوجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام القصر في أيام الحج في الحجاج. قال الأعمش رحمه الله فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال فقيل له ابت على عثمان، يعني أنت أنكرت، ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف شر. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الخلاف شر، وأن مخالفة الإمام ومعصية الإمام شر، لأنها تفرق كلمة المسلمين وتشتت شمل المسلمين. فما زال الأمر فيه مجال، فالاتفاق والاجتماع هو الخير. فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو القصر. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد قول المنذري، وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته انتهى، يعني أن أمير المؤمنين عثمان تأول بأنه تزوج بمكة، يعني فصار مقيما، هذا تأول منه. فيقول يرد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بزوجاته، ومع ذلك قصر. على كل حال هذا اجتهاد من أمير المؤمنين عثمان، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر في أيام موسم الحج، في أيام الحج بعرفة مزدلفة ومنى، قصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، هذا أيضا اجتهاد منه رضي الله عنه. حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعة لأنه اتخذها وطنا، يعني اتخذ مكة وطنا. حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعة، قال ثم أخذ به الأئمة بعد. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، وصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة. هذا أيضا اجتهاد، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع صلى بالناس قصرا وهم أكثر ما يكون وفيهم الأعراب وغير الأعراب، إنما هذه وجهات نظر رضي الله عنه. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر. باب القصر لأهل مكة. حدثنا النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن واق الخزاعي وكانت أمه تحت عمر، أي زوجة لعمر رضي الله عنه، فولدت له عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود حارثة من خزاعة ودارهم بمكة، يعني وجه الدلالة أن حارثة بن وهب من أهل مكة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، فأهل مكة يقصرون في أيام الحج مع المسلمين ولا يخالف المسلمين. باب في رمي الجمار. حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد أنبأنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاه ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقالوا الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخلف، صلوات الله وسلامه عليه. قال أنبأنا سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه، قال الشارح أمه هي أم جندب الأزدية، أم جندب الأزدية رضي الله عنها، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي، جمرة العقب من بطن الوادي، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه الطويل، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة جمرة العقبة من بطن الوادي وهو راكب على راحلته حتى يراه الناس ويقتدوا به صلى الله عليه وسلم، يكبر مع كل حصاد، كل ما رمى حصى يقول الله أكبر، يكبر مع كل حصان، ورجل من خلفه يستره يعني يظلل عليه، فسألت عن الرجل يعني من هو، فقالوا الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وازدحم الناس تزاحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، تراحموا، يرحم بعضكم بعضا، لا يؤذي بعضكم بعضا. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخزف، مثل الحصى الذي يخذف به الأولاد، يعني أكبر من الحمص ودون الفول. حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال: أخبرنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو الأحوص عن أمه أم جندب الأزدية رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى الناس. حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا ابن إدريس أخبرنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في هذا الحديث زاد: ولم يقم عندها، أي لم يدعو عند جمرة العقبة. حدثنا القانبي أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، أي أنا رميت وأنا على الراحلة لتقتدوا بي وتتعلموا. قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولهذا سميت حجة الوداع. قال: لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلى الله عليه وسلم، ووقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعش بعد عرفة إلا 81 يوما، ثم لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أنه على المسلم أن يحج ويؤدي المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا ابن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. جمرة العقبة يوم النحر ترمى بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفاء أن يرموا في آخر الليل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غير أهل الأعذار رموا بعد أن وصلوا من المزدلفة إلى منى ضحى في وقت الضحى. وأما الجمرات الثلاث في أيام التشريق فبعد الزوال، يعني إذا زالت الشمس وجاء وقت الظهر يبدأ وقت رمي الجمار في أيام التشريق. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري أخبرنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فرمي. فأعدت عليه المسألة فقال كنا نتحين في زوال الشمس، كنا ننتظر زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا، يعني في أيام التشريق الثلاثة. والمهم أن يقع الحصى في الحوض، المهم أن يقع الحصى في الحوض. حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد، المعنى يعني معنى الروايتين واحد. قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت أفاض رسول الله مكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاته، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. في أيام التشريق أولا ترمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخير سبع حصيات، ثم تقف وتدعو الله تعالى، تستقبل القبلة وتدعو الله تعالى، ثم ترمي الوسطى سبع حصيات، ثم تقف وتدعو الله تعالى، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها. حدثنا حفص بن عمر مسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، جعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هكذا رمى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشارح خصها بالذكر، يعني خص سورة البقرة بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك حاء أراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وأخبرنا ابن السر أنبأنا ابن وهب أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداع بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النحر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يتركوا المبيت بمنى لاشتغالهم برأي الإبل، وأن يرموا يوم النحر ثم يغيبون اليوم الحادي عشر ثم يرمون في اليوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر. نعم. الظاهر أنهم منشغلون بالرعاية. قال الشارح رحمه الله: رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أي في تركها يرمون أي جمرة العقبة يوم النحر أي يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة، ثم يرمون الغد من يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر وأول أيام التشريق، ومن بعد الغد وهو اليوم الثاني عشر ليومين، أي ليومين متعلق ليرمون. فظاهر الحديث أنهم يرمون بعد يوم النحر وهو اليوم الحادي عشر لذلك اليوم في اليوم الآتي وهو الثاني عشر، ويجمعون بين رمي يومين بتقديم الرمي على يوم. ففي الترمذي والنسائي وغيرهما رحمهم الله من هذا الوجه بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، يعني أن يتركوا المبيت بمنى لرعاية الإبل، أي أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما، يعني يرمون يوم النحر ثم اليوم الحادي عشر يغيبون ثم يرمون يوم الثاني عشر عن الحادي عشر والثاني عشر، ثم يرمون يوم النفر الثالث عشر وينفر. قال: ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما، ويرمون يوم النفر أي الانصراف من منى يوم الثالث عشر. وهذا الظاهر خلاف ما فسره مالك رحمه الله لهذا الحديث، فقال في الموطأ، قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، والزرقاني رحمه الله في شرحه قال مالك: تفسير الحديث فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينصرفون لرأيهم، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر وهو ثانيه أتوا اليوم الثالث رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول لمن تعجل في يومين، فيرمون لليوم الذي مضى أي ثاني النحر، ثم يرمون ليومهم ذلك الحاضر ثالث النحر. ويدل لفهم مالك رحمه الله الإمام لفهم مالك الإمام رواية السفيان الآتية، رواية السفيان رحمه الله الآتية بلفظ رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال مالك: فإن بدا لهم النفر في اليوم الثاني عشر فقد فرغوا لأنهم تعجلوا بيومين، وإن أقاموا بمنى إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر يعني يوم الثالث عشر. وهكذا قاله مالك والزرقاني في شرحه. هذا من سماحة الإسلام ورحمة الله عز وجل. حدثنا مسدس، أخبرنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء رعاة الإبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني يرموا يوم النحر ثم اليوم الحادي عشر هم مشغولون بالرعاء، ثم يأتون يوم الثاني عشر يرمون عن الحادي عشر والثاني عشر. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، أخبرنا خالد بن الحارث، أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلس يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري، حرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، ولكن صح أنه رمى بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم، كل جمرة بسبع حصيات. حدثنا مسدد، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، أخبرنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود رحمه الله هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه، يعني في سنده انقطاع. قال الشارح وعند أحمد رحمه الله في مسنده من هذا الوجه إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. للحج تحللان، التحلل الأول إذا رمى الجمرة جمرة العقبة يوم النحر وحلق أو قصر هذا التحلل الأول، جاز له الطيب واللباس. وأما النساء فلا يحللن له حتى يؤدي طواف الإفاضة وسعي الحج إن كان متمتعا أو لم يسعى من قبل. إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم، يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وقهن إلا بعد طواف الإفاضة يعني والسعي للمتمتع أو لمن لم يسعى من قبل. والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوقت بعد الرمي وإن لم يحلق، كذا في سبل السلام. إلا أن هذه الرواية كما قال الإمام أبو داود بسندها انقطاع، يعني إذا رمى الجمرة حل له الطيب واللباس، ولكن سنده منقطع. وعند أحمد رحمه الله أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. قال في البدر المنير كتاب إسناده حسن. قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية رحمهم الله على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطن للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع، انتهى. قال المنذري والحجاج هذا هو ابن أرطاء، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه بسنده الحجاج ابن أرطاء. وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا، أي لم يسمع من الزهري شيئا. المؤلف حفظه الله صفحة 194 فصل: ما ورد في تعاهد القرآن الكريم والترهيب من نسيانه والإعراض عنه، ويسن ختمه في كل أسبوع. يسن للمسلم أن يختم القرآن كل أسبوع، يعني دائما، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واقرأ في كل 7 ليال ولا تزد على ذلك. متفق عليه، يعني أن يختم القرآن في 7 ليال. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل أسبوع، يقرأ كل يوم 7، يعني 7 القرآن، يجعل القرآن 7 أسباع كل يوم 7. رحمه الله. قال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله: كان أبي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يختم القرآن في النهار في كل أسبوع، يقرأ كل يوم 7 لا يكاد يتركه نظرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: واقرأ في كل 7، وإن قرأ في 3 فحسن. وإن ختم القرآن في 3 ليال أو 3 أيام فحسن، لما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله إن لي قوة، قال: اقرأ في كل 3. رواه أبو داود. ولا بأس فيما دونها أحيانا، ولو ختم القرآن في أقل من 3 أحيانا لا بأس. على كل حال، إذا قرأت القرآن عليك أن تقرأه في تدبر، وأما هزا كهز الشعر هذا ما ينبغي. إذا قرأت القرآن اقرأه بتدبر. إذا
قرأت القرآن 3 أيام لا تتفق.
قال: وفي الأوقات الفاضلة كرمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، وينبغي لقارئ القرآن أن يتعهده بالحفظ والمداومة على تلاوته، وليحذر كل الحذر من هجرانه وترك التعهد له. لا تهجر القرآن، لا تترك القرآن، داوم على تلاوته، فيتعرض بذلك لنسيانه. إذا ترك وهجر القراءة فإنه يعرضه للنسيان وترك العمل به الذي هو من أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: هجر القرآن أنواع، هجر القرآن أنواع. أحدهما هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، يعني يعرض عن سماعه ويعرض عن الإيمان به، وهذا كفر، أعوذ بالله. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، وهذا من المهلكات. تقرأ القرآن ولا تعمل به هذا من المهلكات. القرآن حجة عليه، هذا القرآن الكريم إن آمنت به وعملت به حجة لك، يشفع لك عند الله. ومن أعرض عنه فإن القرآن يخاصمه ويحاجه عند الله. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. فالذي يهجر التحاكم إلى القرآن لا يتحاكم إلى القرآن ولا يحكم بالقرآن، هذا ينطبق عليه الوعيد الذي توعد الله به من لم يحكم بالقرآن. ففي آية قال من الكافرين، وفي آية من الفاسقين، وفي آية من الظالمين. فالتحاكم إلى القرآن فرض يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم لا يكون إلا بالقرآن والسنة. والرابع هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، ويطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. القرآن الكريم شفاء لأمراض القلوب من الشك والشرك وغير ذلك. فإذا قرأت القرآن وتدبرت القرآن وآمنت بالقرآن أزال الله أمراض قلبك. وكذلك الرقية، أن يرقى المريض بآيات من القرآن، هذا أيضا مشروع. تقرأ سورة الفاتحة، المعوذتين، سورة الإخلاص، آية الكرسي، تنفث على المريض، الله يجعل في ذلك شفاء. وأما تعليق القرآن هذا لم يصح. وكل هذا داخل في قوله تعالى. والخامس هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم منه، هذا أيضا هجر. القرآن الكريم أنزله الله لنتدبره ونعمل به، لا بد من تدبر القرآن والسؤال عن معاني القرآن، لأن هذا القرآن أنزله الله للتدبر والعمل. لا بد أن تفهمه وتتدبره وتسأل أهل العلم عنه لتعرف ما أراد الله منك. وكل هذا، أي كل أنواع الهجر المذكورة، داخل في قوله تعالى. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعلى المسلم أن يحذر جميع أنواع الهجر. وروى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مستقيما على قفاه، أن رأى رجلا مستلقيا على قفاه، مستلقيا، ورجلا قائما بيده فهر أو صخرة فيشتق بها رأسه فيتدهده، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار وهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه أتاه ملكان وذهبا به، أو أنه رأى ذلك عيانا. يحتمل أنه رأى في المنام ويحتمل أنه رأى ذلك عيانا. رأى رجلا مستلقيا على قفاه مضطجع على ظهره، ورجلا قائما بيده فهر أو صخر، رجل آخر واقف بيده صخرة حجر كبير، فيشتق بها رأسه، يرمي تلك الصخرة على رأس ذلك الرجل المستلقي على قفاه فيكسر رأسه فيتدهده، الحجر يتدحرج ويذهب إلى مكان. فإذا ذهب ذلك الرجل ليأخذه عاد رأسه كما كان. يرجع رأس هذا الرجل كما كان فيصنع به مثل ذلك، يشتغل مرة أخرى وهكذا، يذهب يأتي بالحجر يرجع رأسك يشتغل وهكذا يعذب والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل له رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. هذا عقاب من لم يعمل بالقرآن. اللهم استعان. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمل فخالف أمره، خالف أوامر القرآن، فيتمثل له حدودي يعني مطالب خصم فيقول يا ربي حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي ارتكب المحرمات وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به. يقول الله افعل به ما شئت، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. اللهم اجرنا من النار. الحديث فالقرآن حجة لك او عليك. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وهدي رسولك صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجزم. رواه أبو داود. الذي يحفظ القرآن ثم يتركه يأتي يوم القيامة أجزم، والجزام مرض خبيث تتقطع منه الأعضاء، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهدوا هذا القرآن، يعني تدارسوه وحافظوا عليه لا تغفلوا عنه، تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل من عقلها. كما أن البعير يلقي العقال ويشرد، فهكذا القرآن إذا غفلت عنه ينفلت منك. لا بد أن تعاهده وتذاكره وتدارسه وتداوم على تلاوته. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن أي حافظ القرآن كمثل الإبل المعقلة، أي التي عقلت أيديها بالعقال، المعقلة في هذه النسخة المعلقة، هذا خطأ مطبعي، المعقلة يعني التي ربطت يدها بالعقال. إن عاهد عليها أمسكها، إن عاهد على القرآن وداوم على تلاوته بقي حافظا، وإن أطلقها ذهبت. إذا غفل عن القرآن تفلت منه. متفق عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الله تكفل لمن قرأ القرآن وعمل بالقرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا من أعظم نعم الله. اللهم اجعلنا ممن لا يضل ولا يشقى. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى، يعني الدليل على ما ذكر، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى الذي جاءنا من عند الله القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية. هذا حال من أعرض عن القرآن والعياذ بالله. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله أمامه أجور أمته، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، القذاء قطعة من السعف أو شيء صغير غمامة، حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. إذا أخرجت من المسجد غمامة أو خرقة أو ورقة أو شيئا يبدو يكون لك حسنة عند الله عز وجل، فتنظيف المساجد من الأعمال الصالحة. وعرضت علي ذنوب أمتي، اللهم اغفر لنا، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل، أي الله حفظه ثم نسيه تغافل عنه، فهذا من أعظم الذنوب. قال المؤلف: ويا للأسف، يتأسف المؤلف ويتأسف كل مؤمن